بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درس الأسبوع الماضي كان عن مسألة القدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والقدر تدارسنا في الأسبوع الماضي أنه في عقيدة أهل السنة والجماعة يبنى على ثلاثة أسس، صح؟ طيب، أساس الأول، ها؟ الأساس الأول هذا المسألة الأولى. نعم، هذه عقيدتهم، هذه المسألة الأولى، لكن أخذنا احنا تعريفه، ثم أخذنا أنه ركن من أركان الدين، ثم أخذنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر تبنى على ثلاثة أسس: الأساس الأول، الأساس الثاني، الأساس الثالث. والأساس الأول فيه أربع مراتب، والأساس الثاني شباب باب مدارسة، يجوز الغش، غش يجوز، ما هو بيجوز دائما، أنت بس هنا عندنا ما هو بغش، هذا بس من باب المدارسة، ها؟
كل ما يقع من هذا الكون من أعيان وأفعال فهو داخل بعلم الله دارسهم وفياتهم، لا يخلق شيء فيه من هذا الكون عن قضاء الله وقدره.
طيب، هذا الأساس الأول، أن كل ما في هذا الكون جملة وتفصيلا صغيرا وكبيرا لا يخرج عن مراتب القضاء والقدر الأربعة التي هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. الأساس الثاني عبد العزيز، أو ما هي مراتب القدر الأربعة؟ العلم، كتابة،
مشيئة.
طيب، ما هو الأساس الثاني؟ هذا المرتبة، ممتاز ممتاز، أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه بأفعال العباد وبين إثبات أفعال العباد، فالله عز وجل شاء وخلق وللعباد أفعال ومشيئة. الأساس الثالث،
إن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء لأن تلميذ وقضى ويضل من يشاء مثل عجل.
طيب، كلكم كتبتوا هذا الأساس، وكان تحت الأساس هذا كان فيه قسمان: القسم الأول الذي يتعلق بمسألة الهداية وفيه أربعة أمور، والقسم الثاني الذي المسألة أو الكلام على الضلال وتحته أربعة أمور. كل درس يحتاج إلى قراءة، كل درس قبل الدرس يحتاج إلى تحضير قراءة، بعد الدرس يحتاج إلى مراجعة حتى تضبط المعلومات، ولا يصبح عند الإنسان تكدس معلومات لكن ما يضبط منها شيء. وليس العلم بكثرة الرواية ولا كثرة الكلام ولا كثرة المعلومات هذه كلها، إنما هذا العلم لو كان قليل مضبوط وأصول مضبوطة يستطيع بعدين الإنسان يبني فوقها. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك مسألة الإيمان بالرسل، ثم أخذنا الإيمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، معرفة سيرته وكيفية تحقيق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ مرتاح. فهم بالله؟ أما درس اليوم فهو تتمة لكتاب، أو يعني نستمر في كتاب العقيدة لابن أبي زيد القيرواني، ونأخذ فيه ما شاء الله من الفقرات، ويقرأ لنا أخي بطي قراءة نجدية اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله عليه في مقدمته من كتاب الرسالة، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعملون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر واجتناب الكبائر، وجعل من لم يكن من الكبائر خاطرا الى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه من هذه أخرجه من هذه إيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل كبائر من أمته.
هذه الفقرات، الفقرة الأولى منها قول المؤلف رحمه الله تعالى وأنزل، أي الله سبحانه وتعالى عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم، كتابه الحكيم القرآن، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. هذه الفقرة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكتاب القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه جبريل من الله، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وهذا أمر واضح، الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح بكتاب الله القرآن دين الله القويم، وهدى به الناس إلى الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأوضح السبيل للناس أجمعين، وفصل وشرح وبين ما في القرآن، لا سيما أو بين كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم، وبين على رأس ذلك أمور العقيدة وأمور التوحيد. فإنه من المحال أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمور الآداب والطعام والشراب التي يحتاجها المسلم، ولا يبين العقيدة التي يعتقدونها في الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الإمام مالك: من المحال أن يبين لأمته الخراءة ولا يبين لهم التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل من ربه حتى شهدت الأمة بذلك في حجة الوداع: لا قد بلغت اللهم فاشهد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فهي محجة بيضاء. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم السبيل وبين الصراط المستقيم، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الردى وطرق الهالكين. والعبد الله عز وجل هداه السبيلين، فإما أن يختار سبيل الحق ويتبع وإما أن يختار سبيل الباطل فيهلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الكتاب بيانا واضحا شافيا كافيا، بيّنه بالسنة، فلا بد من كان يعني تمسك بالقرآن لا بد أن يكون متمسكا بالسنة. فإن قال أنا أتمسك بالقرآن دون السنة يقول له كذاب، كذبت، كيف تتمسك بالقرآن ولا تتمسك بالسنة والله سبحانه وتعالى يخبر إن ما أتاكم الرسول فخذوا، أنت ما أخذت ما أتانا الرسول. لذلك وجد هذا عند السلف من الصحابة والتابعين، فكان ردهم على من كان هذا شأنه الإنكار والهجر، كما وجد اليوم ما يسمى بفرقة القرآنيين، قلت نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالسنة. عن عمران بن حسين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، كانوا يتدارسون من بينهم الحديث، فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، دعونا من هذا وأتونا بكتاب الله. فقال له عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصوم مفسرة؟ أتجد في القرآن أو في الكتاب أحكام الحج مفسرة؟ قال إن هذا القرآن أحكم والسنة تفسر، إن هذا القرآن أحكم والسنة تفسر. المسألة الثالثة من المسائل هذه الفقرة خصائص القرآن الكريم وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه. خصائص القرآن وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه. مر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، ولا هو عبارة عن كلام الله، ولا هو حكاية، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم الله سبحانه وتعالى به. لكن هنا يشير المؤلف لما قال كتاب حكيم قويم شرح به الدين، ففيه خصائص هنا للقرآن. من هذه العقائد والخصائص اعتقاد أهل السنة والجماعة عموم دعوة القرآن وشمول الشريعة التي جاء بها، عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها. الأمر الثاني اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز العمل بالتوراة ولا الإنجيل فالقرآن آخرها نزولا وهو شاهد عليها. الأمر الثالث سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن، سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه لفظا ومعنى، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه لفظا ومعنى. الأمر الخامس أن الله سبحانه وتعالى يسره للذكر، أن الله سبحانه وتعالى يسره للذكر وأنه كتاب قراءة وتدبر واعتقاد وعمل، الأمر الأخير أنه كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وحرف، فألف ولام وميم حرف، فألف حرف وميم حرف، فألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضح. الفقرة التي تليها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأن الساعة عقيدة من كلام الله، عقيدة، لا أنا جمعت، ممتاز جزاك الله خير، قرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير وعبد الله ينبه، طيب تنبيه، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى من جانب العقيدة، لا يعني أتكلم من جانب العقيدة، لأني أنا أخطأت لما عبرت بعموم خصائص، فيفهم من هذا كلامي قبل يفهم منه أن هذه القرآن الكريم هو فقط من خصائص أنه كلام الله سبحانه، فيفهم منه خطأي أنه يفهم منه أن التوراة والإنجيل ليس من كلام الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. القرآن الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى، والتوراة والإنجيل من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه الفقرة تدخل من جانب العقدي. وأي شيء في جانب العقيدة خطأ، زلة لسان، يجمل الإنسان، نبهه، ما في إشكال. الفقرة التي تليها قول المؤلف: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم. ماشي الصوت؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذه الفقرة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الساعة. الساعة في اللغة الوقت، وهو جزء من أجزاء الزمان. الوقت وهو جزء من أجزاء الزمان، والمراد بالساعة شرعا يوم القيامة، وعنده قال الله تعالى: وعنده علم الساعة. المسألة الثانية أن يوم القيامة آت لا ريب فيه ولا شك، وأن من كذب ذلك فإن تكذيبه هذا أو جحده كفر ناقض للإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وأن الساعة
لا ريب فيها لا شك. المسألة الثالثة أن علم وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، أن علم وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. فكل ما جاء من كلام أو قد تجدون بعض الآثار من أن ستقوم القيامة بعد كذا وكذا قرن أو في كذا كذا سنة، هذه كلها لا تصح، قال الله سبحانه وتعالى وعنده علم الساعة، وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه نصوص صريحة واضحة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة وذكر منها قيام الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال ما المسؤول عنها به أعلم من السائل، ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. المسألة الرابعة أن الساعة إذا قامت تتقدمها علامات، أن الساعة إذا قامت لابد أن تتقدمها علامات، وهي التي تسمى أشراط الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. فعلامات الساعة أو أشراط الساعة هي العلامات التي تتقدم قيام الساعة أو قيام القيامة، وهذه العلامات على كم قسم؟ ثلاثة، ما نقدر نزيد ثالث؟ طيب هما أكبر أصغر وأكبر. هذا أغلب قول أهل العلم أنها تقسم علامات يوم القيامة على أنها صغرى وكبرى، وبعضهم يقسمها أو يقسمها على أنها صغرى ووسطى وكبرى، لكن هذه كلها اصطلاحات تؤدي إلى غرض أو معنى واحد. فالصغرى ضابط هذه الصغرى هي التي تتقدم، هي التي تتقدم يوم القيامة بأزمان متطاولة، وتكون غالبا من النوع المعتاد، يعني وقوعه معتاد، مثال القتل رفع العلم هذه أمور نوعا ما معتادة، القتل كثرة الهرج علامات الساعة الصغرى، رفع العلم علامات الساعة الصغرى، وهي كثيرة أكثر من أن تكون من العلامات الكبرى، فهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة ويكون نوع وقوعها معتاد ولم ترد في نص واحد. وهي متفرقة الوقوع، واضح؟ الكبرى هذه الصغرى، لما أقول لكم بعض أهل العلم قسم إلى وسطى، هذه الصغرى بعض أهل العلم قسم الصغرى، قال الصغرى ما وقع، والوسطى هي صغرى لكن لم تقع، فمن هذا الباب قسمنا هناك في قسم أوسط، والأمر في هذا سهل جدا. النوع الثاني علامات القيامة الكبرى، وضابطها أنها آيات عشر، آيات عشر عظيمة تظهر قرب قيام الساعة. بنميز بنفرق بين الصغرى والكبرى، قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، متتابعة الوقوع، جاءت في نص واحد. واضح؟ إذا عرفت العشر عرفت الباقي، واضحة؟ عشر آيات عظيمة تظهر قرب قيام الساعة، جاء في الحديث أنها قريبة من قيام الساعة، وأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي كالخرزات إذا ظهرت تتالت، إذا ظهرت تتالت، وأنها متقاربة، وأنها غير معتادة الوقوع، يعني شيء غريب وقوعه، خروج الشمس من المغرب غريب، خسوف عظيمة، ثلاثة خسوف عظيمة في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب، ليست الخسوف العادية مثل الزلزال، خسف عظيم جدا، منها الدخان العظيم غير معتاد، هي شيء غير معتاد، نزول عيسى عليه السلام، يأجوج ومأجوج، الدجال، كلها آيات عظيمة، خروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محاشرهم. فهذه العشر وردت كلها في نص واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وهي عظيمة وهي متتابعة، إذا خرجت تتابعت. المسألة الخامسة الإيمان بالبعث، لأنه قال رحمه الله وأن الله يبعث من يموت. الإيمان بالبعث، والبعث في اللغة الإرسال، بعثت رسالة، أرسلتها، بعثت فلان لكذا، أرسلته. فالبعث في أصل اللغة أنها الإرسال، في الشرع هو إخراج وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر، وهو بعث للأجساد والأرواح، ومن أنكر البعث كفر، ومن أنكر البعث كفر. قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإن الله، وقال سبحانه وتعالى وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله سبحانه وتعالى يبعثهم كما بدأهم، يعني حفاة عراة، غرلا حفاة عراة، غرلا يعني غير مختونين، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا موقف عظيم، لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الرجال والنساء يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء يا رسول الله، هذا في الوضوء، ها جاء قرا وجاء لفظ محجلين، ذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الرجال والنساء يا رسول الله، قال الأمر أعظم عن هذا، أو الأمر أعظم من هذا يا عائشة، فالأمر عظيم جدا. الفقرة التي تليها مما ذكره المؤلف قال وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذه الفقرة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى مضاعفة الله سبحانه وتعالى الحسنات لعباده المؤمنين، مضاعفة الله الحسنات لعباده المؤمنين. وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وهذا يعني أعطيته هذه الأمة وإن كانت أعمارها قصيرة لكن أعمالها مضاعفة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا، سبحان الله، فضل من الله سبحانه عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات ثم بين ذلك. من يحفظ الحديث؟ ها، إن الله كتب الحسنات، الأربعة النووية ما حفظتوها؟ تعالوا شباب شدوا حيلكم. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله سبحانه وتعالى، ها؟ لا ومن هم بها فعملها كتبها الله سبحانه وتعالى عشر حسنات إلى أضعاف، إلى 700 ضعف. ومن هم بها، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، ومن هم بها السيئة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فالحسنات تضاعف عشر أمثالها إلى 700 ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات لعباده المؤمنين إن كان العمل على إخلاص ومتابعة. المسألة الثانية التوبة من الكبائر. التوبة في اللغة هي الرجوع، تاب رجع، وهي في الشرع الرجوع عن الذنب. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح جل في علاه بتوبة عبده إذا هو تاب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وجاء في الحديث أن التوبة تهدم ما قبلها، فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأمر الله سبحانه بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن هذه التوبة لها شروط، هذه التوبة لها شروط. منها الإخلاص، إنها عبادة، ومن شروطها الندم وهو تألم القلب، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب، ومن شروطها أن يعزم على عدم العودة عليها، أن يعزم على عدم العودة عليها. والشرط الخامس أن تكون قبل حلول الأجل أو طلوع الشمس من مغربها. وتقبل التوبة تعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب نابه أحد. شروطها: يا أخي الإقلاع مع ندم ولا يعود له بل عنه يبتعد، وإن يكون فيه حق الآدمي فتحلل حيث أمكن وليعرض له القود. الشرط الأخير أنه إذا كان في حق آدمي أن يتحلل ويرجع هذه الحقوق لأهلها. فلا بد اجتماع هذه الشروط. أما توبة قائم على معصية ويقول لك أنا أريد أن أتوب، لا بد. كثيرا مثلا من إخواننا الذين يدخنون مثلا، تنصحه في الدخان حرام، فيقول لك يا أخي والله ودي أتوب، وهو يدخن أمامك. فكثير من المعاصي بعض العصاة هو يعني قد يعني يكون فيه نوع من التألم أو الضيق من هذه المعصية، لكن في الحقيقة هو ما عنده العزم على الإقلاع والعزم على عدم العودة. فيمكن يكون عنده ندم لكن ما عنده العزم، ما عنده العزم. لذلك تجد هذه التوبة ما يعني انتاب ولا قال استغفر الله وهو مقيم على الذنب، ما اعتبرت هذه توبة. هذه التوبة تكفر الذنوب، كبائر إن تاب من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه، إن تاب من الكبائر تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. المسألة التي تليها أن من كلام المؤلف أن الذنوب والسيئات على نوعين: كبائر وصغائر. أن الذنوب قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر هي كل ذنب أوجب حدا أو توجه إليه وعيد، كل ذنب أوجب حدا أو توجه إليه وعيد. أوجب حدا مثل السرقة توجب حد، الذي هو القطع، قطع اليد، فتعرف أنها كبيرة. توجه إليه وعيد، إما لعن أو يعني نار أو حرمان بجنة من جنة أو شيء منها، تعرف أن هذه كبيرة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، نفهم منها أنها صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة، لأنها توعد نار، فتفهم منها أنها كبيرة. وهكذا لعن الله شارب الخمر، الخمر تعرف أنها كبيرة لأنها توجب حد ولأن فيها اللعن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، تعرف أن النياحة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن أرهما في الجنة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يعني نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأن أسلمت البخت، فتعرف أن هذا وعيد نار كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا وألفت كتب في الكبائر، الكبائر للذهبي. الصغائر بعكس هذا، يكون فيه التحريم لكن ليست فيه كبيرة. الصغائر فيها تحريم، فيها نهي، فيها تحذير من فعل كذا، فتكون صغيرة. بهذا التقسيم تعرف الآن مسألة أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له الصغائر، لكن ليس هذا معناه نتجرأ على الصغيرة، لا، لأن الصغيرة كما يقول ابن عباس بالإصرار تكون كبيرة، فإن أصر عليها صارت كبيرة. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه الكبائر تتفاوت، هذه الكبائر تتفاوت. يعني مثلا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، صح، لكن الزنا بحليلة جارك أعظم. وهكذا يعني بعض الذنوب أكبر من بعض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ففي ذنوب أكبر من الكبائر، لعن الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وهكذا فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر، هذه نقطة. والنقطة الثانية أنها تكفر بالأعمال الصالحة، الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، والحج إلى الحج مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهي تكفر الصغائر، أما الكبائر لا، إلا إذا تجتنب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. ابن القيم يقول كلمة جميلة، الداء والدواء نقلتها هنا. يقول ابن القيم باختصار، يقول: الأعمال المكفرات لها ثلاث درجات. هذه الأعمال التي تكفر الذنوب لها ثلاثة درجات. الأولى أن تقصر عن تكفير الصغائر، هذه الأعمال الصالحة تقصر عن تكفير الصغائر، يعني هي حتى ما تكفر الصغائر. قال رحمه الله: لضعفها وضعف الإخلاص فيها، لضعفها وضعف الإخلاص فيها. هذا يوصلنا لشيء مهم. الأمر الدرجة الثانية أن تقاوم هذه الأعمال الصالحة، تقاوم الصغائر لكن لا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. المرتبة والدرجة الثالثة أن تقوى، عندها قوة ذيك تقاوم الصغائر درجة ثانية، لكن هذه تقوى على تكفير الصغائر ويبقى فيها قوة لتكفر شيء من الكبائر، وذلك كله يبنى على مسألة القوة في أداء هذه العبادة والإخلاص فيها. لأنه قد يقوم في القلب كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، أظنها ابن تيمية، أنه يقوم في القلب إخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص مليء بالتوبة والإنابة والرجوع وقوة العبادة، مما يؤدي إلى تكفير هذه الكبائر. هذا مما يوصلنا لشيء مهم، هو أن إذا أدينا هذه العبادات أن نؤديها بإخلاص وحسن عمل، لا نكون من الغافلين في صلاتنا، في ذكرنا، في استغفارنا، لا تكون هذه العبادات عادة مشي أنفسنا فيها تمشية. لا بد استحضار القلب واستشعار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. طيب، المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الفقرات هو مما أشار إليه المؤلف، هي مسألة حكم فاعل الكبيرة، حكم فاعل الكبيرة. حكم فاعل الكبيرة، أولا يعني نجمل أو كنقاط في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن فعل الكبيرة أمر خطير، وأهل السنة والجماعة لا يهونون من هذا الباب، أن فعل الكبيرة من الكبائر أمر خطير وصاحبه على يعني وعيد خطير. الأمر الثاني أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بفعله هذه الكبيرة أو الكبائر، على الأمر الثاني أنه لا يكفر. الأمر الثالث أنه إن مات على هذه الكبيرة ولم يتب فهو أولا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما ذكر المؤلف قالوا: من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، كما قال المؤلف: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. الأمر الثالث والله على كيفكم، أنا ما عاد أختلف معكم في الأرقام. سوي لكم خدعة. الأمر الذي يليه أنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤلف ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كم باقي عن وقت؟ دقيقتين. طيب. ولا يكفر، عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بالكبائر، ولا يكفر بالكبائر، ولم يعرف تكفير الناس بالكبائر إلا عند من؟ عند الخوارج. عند الخوارج ثم انتقل، أصبح الروافض يكفرون، والمعتزلة أيضا يعني يحكمون له بالتخليد في النار، وهكذا. فضل. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكثرون ها صاحب الكبير، ما يكفر صاحب الكبير لكن يوعظ أنه على أمر خطير، فهم لا يكفرون كالخوارج، ولا يجرئون على المعاصي كالمرجئة. لذلك هم وسط بين فرق الأمة جميعا، فأهل السنة وسط بين الفرق جميعا، كما أن الإسلام وسط بين الأديان جميعا. شو معنى الوسط؟ وسطية هني شو معنى؟ خيار. ها؟ نعم، لأنه بعضهم يفسر الوسطية هنا بأنه الوسط بين الشيئين، فإذا قلت أنه الوسط بين الشيئين سيضطرب عندك الأمر، واضح كيف؟ فهي وسط بمعنى خيار عدول، فيها عدالة وفيها خيرية. طيب، لماذا أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي والكبائر بالذنوب؟ لأن عقيدتهم منبعثة من عقيدة القرآن والسنة، فهم لا يتعدون قول الله وقوله رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي وردت لعدم تكفير صاحب الكبيرة ممكن أنها تحصر في خمسة أوجه أو خمسة أنواع. النوع الأول: النصوص الدالة على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأنه تحت المشيئة. نصوص دلت أنه من مات لا يشرك بالله شيئا سيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وأنها أيضا نصوص هذه دلت أنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. النوع الثاني من النصوص: النصوص التي فيها التصريح بعدم دخول الموحد النار، عدم دخول الموحد النار أو عدم خلوده فيها مع التصريح بارتكابه الكبائر. نصوص تصرح بعدم دخول الموحد النار أو بعدم خلوده فيها مع التصريح بأنه فعل الكبيرة. مثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رقم أنف أبي ذر. هذا صريح أنه سيفعل كبيرة وأنه يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة أو لا يخلده في النار. وجاء النص في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سيأتي هذا في البند الثالث أنا أدخلته. النوع الثالث النصوص التي صرحت ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر، نصوص النصوص التي صرحت ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية مع ارتكاب الكبائر، كالآية التي ذكرتها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. النوع الرابع النصوص التي فيها ثبوت الحدود في حق صاحب الكبيرة، نصوص فيها ثبوت الحدود في حق صاحب الكبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالرجل يشرب الخمر ماذا فعل به؟ جلده. أتي المرة الثانية الثالثة، فهذا إثبات للحدود. فلو كان كافرا لما أقيم عليه الحد، من بدل دينه فاقتلوه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان هذا السرقة قتل كفر وردة كان ما أقيم عليه الحد، كان قتله. بل جاء الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتص منه فهو تطهير له يعني في الدنيا، وحسابه عند الله سبحانه وتعالى. النوع الخامس النصوص التي تصرح بالشفاعة لأهل الكبائر، أو تصرح بإخراج أهل الكبائر من النار بفضل الله. جاء النص: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي ويخرج الله العظيم بفضله أصحاب الحائية. ها بعدين وين الحائية؟ ما في ولا واحد؟ لما نسوي فريق هل الغربية وهل دبي وهل الشارقة؟ كحبي ذاك الله خير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.